الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يسر الله عز وجل لنا وله الحمد والمنة في هذا اليوم الموافق 17 من محرم الحرام لعام 44 و400 ألف بزيارة شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، وزيارة طلابه ومن إليهم في هذا الصرح الشامخ الذي أسأل الله عز وجل أن يحفظه، مسجد إبراهيم بشحوح. والقصد من هذه الزيارة المشاركة في الأفراح التي امتن الله سبحانه وتعالى بها في هذا اليوم المبارك، فنسأل الله أن يبارك لهم في أفراحهم وأن يبارك لهم في جميع شأنهم. نعم أيها الأخوة، وشأن المسلم في حال الفرح وفي حال الترح أن يكون على مقتضى الكتاب والسنة والشرع التام الكامل الذي قال الله عز وجل عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والفرح لا سيما بالنكاح وغيره من الأمور المشروعة، لأن النكاح أصلا وإن كان من المباحات إلا أن له مقاصد شرعية عظيمة يفرح بها. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فمن أعظم أسباب المحافظة على الفرد من أسباب الفتن والفساد، لا سيما في هذه الأزمنة التي تنوعت فيها طرق الشر، المبادرة في نكاح الأبناء والمسارعة في زواجهم والإعانة لهم بقدر المستطاع. فإن الشاب إذا تزوج اكتفى بالحلال عن غيره، زد على ذلك أن من المقاصد العظيمة لهذا النكاح حصول الولد، حصول الحفيد، حصول الصبط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوم موسى مع كثرتهم ظن أنهم أمته، ثم رأى سوادا أعظم فقيل: هذه أمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في النكاح وحث عليه من أوجه عدة، ومن ذلك أن ثلاث نفر عزموا على التبتل وترك النكاح، قال أحدهم لا أنام الليل أبدا، وقال الثاني لا أتزوج النساء، وقال الثالث لا أفطر أبدا أو أصوم أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. وقد استأذن بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل، بل جاء في بعضها في الاختصاء، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمقاصد عظيمة. زد على ذلك ما يقع في النكاح من بناء الأسر، أولا تبنى الأسر بالمصاهرات، فتقع المصاهرات بين الناس وتزداد المحبة والألفة والأخوة وغير ذلك. زد على ذلك أن الأجور تكون للزوج وللزوجة ولجميع من يدخل في هذا الشأن من النفقات، من الالتزام بالشرع، من بذل النصائح، من التعاون على البر والتقوى إلى غير ذلك. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل هي في امرأتك. ثم إننا بملازمة هذه الشعيرة النكاح نحن نخالف الكفار الذين انتشرت فيهم الفاحشة، سواء فاحشة اللواط وأصبحوا جاهرون بها ويدعون إلى اكتفاء الرجال بالرجال، أو فاحشة السحاق ويدعون إلى اكتفاء المرأة بالمرأة ويسمون ذلك بالمثلية، وهو أمر مستقبح محرم شرعا وقدرا وعقلا وفطرة. فنحن إذ نسارع في زواج أبنائنا في زواج بناتنا نحن نخالف الكفار ونحارب فكر الكفار. زد على ذلك أن الزواج المبكر فيه مخالفة للديمقراطيين ومن إليهم الذين شرعوا تأخير الزواج إلى سن 18 سنة لا سيما للنساء، بينما جوزوا لها الرضا بنفسها وجوزوا لها الاختلاط بغيرها مما يسبب إلى فتنتها. الشاهد أن المسلمين ينبغي لهم أن يبادروا إلى التزام هذه الشعيرة العظيمة والفرح بها وملازمة الهدي النبوي فيها وملازمة منهج السلف الكرام فيها والسعي في تحصيلها ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. فإن عجز سواء لتخلف القدرة المالية أو القدرة البدنية فعند ذلك يلتزم الأمر الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والفرح بالأعراس مشروع، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب هدو النساء، أو بمعنى هذا الباب يعني أن النساء تفرح بالنساء، على الخير والبركة نزلت وعلى خير طائر ونحو ذلك، تفرح مع النساء وربما استخدمنا الدف وغير ذلك من المفرحات. وهكذا الرجال لا بأس أن يشاركوا العريس في فرحه ببعض ما يأتي به من الزوامل المشروعة التي لا غلو فيها ولا تشبيب ولا غير ذلك. وهكذا البعد عن الأغاني وما هو من شأن العصاة. أما نحن بحمد الله أعراس أهل السنة والجماعة فيها كثير من الطاعات، حتى في زواملهم ذكر الله سبحانه وتعالى، الحث على السنة والتمسك بها، الحث على التميز عن أهل البدع، الفرح المشروع إلى غير ذلك. فكان المجيء لهذا المقصد العظيم وهو المشاركة في فرح شيخنا، وكذلك المشاركة في فرح أخينا الشيخ أبي عبد الرحمن محمد الزعفري وبقية الأفراح، وهذا مما نراه متعين علينا، ونحن بحمد الله أسرة واحدة سواء من البلد أو أسرة واحدة من السنة. جمعتنا السنة، جمعنا العلم، جمعتنا المحبة لله سبحانه وتعالى، ولله الحمد والمنة. وأما الذي لم يتيسر له نسأل الله عز وجل أن ييسر له. عليكم إخواني الشباب ومن يرغب في هذه الشعيرة العظيمة أن يلجأ إلى الله عز وجل بدعائه. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فليس بمحظور أن تبقى في آخر الليل وأنت ساجد لله عز وجل: اللهم زوجني، اللهم يسر أمري، اللهم افتح علي. فقد يسر الله عز وجل من حيث لا تحتسب. وأيضا بعض الأخوة قد يأتيه الشيطان، فهذا واقع أنه يقول له: إذا تزوجت ستشغل عن طلب العلم. هذه وسوسة شيطانية، يعني نكاد نقول إلى أكثر من 50%، 70%، 80%، قد يقع في بعضهم نوع شغل. لكن الصحيح أن الزواج يعانى على طلب العلم. أنت الآن تشغل بتصميم ملابسك، هذا واحدة، تشغل بانتظار الطعام، هذه الثانية، تشغل بإعداد مكان النوم، هذه الثالثة، تشغل كذلك بشيء وهو أعظمها كثرة الوسواس: متى يكون الزواج، متى يكون الأبناء، متى يكون الفرج. فإذا تزوجت ذهبت هذه الأشياء جميعها، وبقيت عند ذلك مع العلم. تذهب إلى دار الحديث، تحضر الدرس وترجع وصبوحك جاهز، تذهب وتحضر الدرس وترجع وغداؤك جاهز، تذهب وتحضر الدرس وترجع وعشاؤك وفرشك جاهز، ملابسك مغسولة، إلى غير ذلك. فهذه الفكرة الذي تقول بأن الزواج يشغل عن طلب العلم، هذا غير صحيح، بل الزواج إعانة على طلب العلم. ثم أيضا يا أخي الكريم، لا سيما إذا تيسر لك الزواج المبكر، نعمة من الله، نعمة من الله. ربما يكون ولدك معك في حال قوتك، في حال قوتك تستطيع أن تعينه ويعينك. وربما بعض الناس إذا رأك مع ولدك يقول: هذا أخوك أو هذا قريبك. نعمة والله عند أن يتزوج الإنسان مبكرا، يفتح الله عليه بالذرية الطيبة، وربما كانوا زملاء له في طلب العلم، وربما كانوا من تلاميذه. يعني يصير ابنك من تلميذ لك، ويصير حفيدك تلميذ لك، وفي نفس الوقت إذا كنت عند شيخ آخر يكون ولدك زميل لك وحفيدك زميل لك، فيقع الخير العظيم. هذه أمور نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لنعشتها ولإحيائها. وبفضل الله أن أهل السنة وطلاب العلم قائمون على هذا الأمر ومستعينون بالله عز وجل. ثلاثة حق علي أن أعينهم، وذكر منهم الشاب أو الناكح يريد العفاف، ويجد من يعينه من أخوانه، وكذلك من يخطب عندهم بتخفيف المهور. فعندنا عند أهل السنة مهورهم أخف المهور، وأعراسهم أسهل الأعراس. يا أخي بعض الناس حق القات وحده يزوج عشرة، يزوج أعداد، ما بالك أيضا بحق القاعة، بحق الزفة، بحق كذا وكذا وكذا، أشياء كثيرة، مخالفات كثيرة يقع فيها العامة تثقلهم وتشغلهم، وربما حملتهم ما لا يطيقون. يخبرني بعض أخواننا السلفيين قبل يومين أو ثلاثة، لكن هو من غير هذه البلد، أن الخطوبة لولده كلفته قريب 50,000 ريال سعودي. قال: هذه الخطوبة، بقي معها العرس، بقي معها المهر، بقي معه كذا وكذا. فالشاهد أننا في هذا البلد المبارك بحمد الله نرى تيسيرا من الله سبحانه وتعالى، مع غلاء الأسعار، مع الأزمات المتكاثرة، مع قلة أسباب الرزق الظاهرة الحسية، ومع ذلك نرى بركات عظيمة لطلاب العلم يتزوجون ويحصل لهم بركة وعظة. كان عندنا واحد في الغيظة يعني ما يملك قيمة القلم، يجلس أيام مسكين لا قلم لا دفتر لا صابون، إذا أراد يصب ينتظر كذا وكذا. المهم شفعوا عندي أزوجه إحدى بناتي، ذاك الأيام تأخرت في قبول الشفاعة، وكان الشافع ولدي محمد الله يرحمه. فلما مات محمد رأيت أن من البر أن أقوم بزواج هذا الرجل. المهم زوجته، وإذا به بعد أيام كان ما عنده بيت، صار عنده بيت مستأجر، صار عنده غسالة، صار عنده ثلاجة، صار عنده سعة، ويقول ويحدث يقول: والله يا أخوة أني كنت في فقر شديد شديد، فلما تزوجت فتح الله. فهكذا يا أخي، لا تتهيب من الزواج لقلة ذات اليد. وأنا دائما أقول لأخواني: ما عندك شيء أخطب، أخطب امرأة وقل له إن شاء الله متى يسر الله عز وجل جئتك أخطب، ثم بعد أيام حاول معه في العقد، يا عم أعقد وكذا، سيسر الله منها هنا ومنها هنا. وربما بعض الآباء يقول لك: اكتب لها، اكتب لها في مهرها. وإذا بالأمور تتيسر. فالآن الذي ما يستطيع يخطب، أي أقصد يتزوج، يبحث له عن رجل طيب ويخطب عنده ابنته أو مليته أو من شاء، ويؤخر كما يقول العامة العرس بين العيدين، العرس بين العيدين، سواء بين عيد الفطر وعيد الأضحى أو بين عيد الأضحى وعيد الفطر. فأنت تجعل نفسك على هذا الأمر وبادروا جميعا، بارك الله فيكم. من كان محتاجا لا يتأخر ويستشفع، تارة يستشفع بشيخه، وتارة يستشفع بصاحبه، وتارة يستشفع بزميله: اخطب لي عند فلان، كلم فلان. وستجد أن الناس يخطب لك ويقول: مثل هذا لا يفرط فيه، مثل هذا يحرص عليه ويرقب. وكذلك بين النساء: هذا الرجل والله صالح، وهذه الأيام ربما ما تجدي مثل هذا الرجل. وإذا بالبنت وافقت والأم وافقت والأب وافق، وبقية الأشياء يسرها الله يا أخوة. نحن تركنا الدنيا وجئنا لطلب العلم، ووالله أن الله فتح علينا، فتح علينا ونحن في إقبال على العلم. ما عليك إلا أن تقبل على العلم وتقبل على طاعة الله عز وجل، وابشر من الله عز وجل بالفتح، وابشر من الله عز وجل بالخير، ونلجأ إلى الله عز وجل في قضاء حوائجنا وفي تيسير أمورنا، وتكون نيتنا صالحة في زواجاتنا في غير ذلك من الأمور. إنما الأعمال بالنيات. إذا أردت إعفاف نفسك أعانك الله، إذا أردت الذرية الطيبة يسر الله، إذا أردت كذلك نصرة الدعوة السلفية بهذا الخير العظيم يسره الله. فالدعوة تنصر بهذا الأمر وتنصر بغيره. فالمقصود أن الكلمة غير معدة، إنما هي من باب المشاركة في إدخال السرور على إخواننا. والمشكلة أننا كلما نزلنا مركز في يوم عرس نعطيهم محاضرة أو كلمة على الزواج وأهمية الزواج، فيخرج المزوجون وقد سروا وفرحوا، لا سيما الذي هو حديث عهد بعرس، ويخرج الأخوة الذين ما زالوا في طور الخطوبة أو قبلها يتألمون، يقولوا: الشيخ يعني حرك المشاعر وأدى إلى شيء من ذلك. نسمع الشكاوي هذه، لكن نحن نشجعكم، وأنتم نسأل الله عز وجل أن يفتح عليكم. أولا، إذا أردت الزواج اكثر من الدعاء. ثانيا، المرحلة الثانية البحث عن المرأة. المرحلة الثالثة الخطوبة. المرحلة الرابعة الزواج. وسيسر الله عز وجل أمورنا وأموركم، وأسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء على حسن استقباله وحسن ضيافته، ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم أيضا خير الجزاء على حسن الاستماع. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.